قل أغلبن أنا ورسلي. مل الرسل مغلوبين، شوف إذا تتبعت حياة الرسل جهاد مرير، حياة الأنبياء والرسل. شوف نوح عليه السلام كيف مر بالمآسي، مثلا هابيل عليه السلام، مثلا يونس عليه السلام كيف كان يأذوه، كيف كان يجيبوه يكبلوه ويقيدوه يمي الأصناف ويتبركون بالأصناف ما حتى يزيدوا ألم وثلاثين سنة ما قاموا به الاثنين. شوف 30 سنة يدعوهم نوح عليه السلام، 750 سنة يدعوهم ثلة خليلة سيدة اللي ركبوا يا مسلمين. ومسيرة الأنبياء وحتى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الأرض اللي حكمها الإسلام زمن النبي الخاتم الجزيرة العربية، بعدين شوية توسعت وتوسعت ليست لم تكن تامة وفقا لأسس إسلامية، لأن الذين وسعوا هذه الرقعة كانوا يحكمون بالإسلام لا يحكمون الإسلام، كانوا يحكمون بالإسلام لا يحكمون الإسلام. ما الفرق بين أن يحكم الإنسان بالإسلام وبين أن يحكم الإسلام؟ يحكم بالإسلام يعني يجعل الإسلام وسيلة للوصول إلى الحكم، يعني يريد يحكم بالإسلام حتى يستعمل مشاعر الناس وعواطفها اللي هو الإسلام، بس منو بيوصل للحكم؟ أما يحكم الإسلام لا، أنه يقوم بتنفيذ أحكامه. فالفتوحات اللي تمت في أعمها الأغلب هي كان ماذا؟ تحكيم بالإسلام أو حكم بالإسلام لا تحكيم للإسلام. طيب هو زمن النبي صلى الله عليه وسلم قريب، ما الأرض انتشر يعني انتشر بها الإسلام وظهر على كل دين في زمن الإمام علي عليه السلام 4.5 سنين، وبقعة جغرافية أيضا صغيرة، مو كل الأرض ظهر عليها الإسلام، على الأقل أمريكا ما مكتشفة مثلا. فحتى لو قلنا أن هذا بالإسلام وليس بالإسلام أيضا ما انتشر على كل الأرض، فإذا هذه الآية لا بد أن تطبق، لا بد أن يكون انتشار الدين على كل دين. تلاحظون هاي الآيات كلها بعدها نفذت أم لا؟ لم تنفذ، تنفيذها يعني يحتاج إلى قائد وإلى جيش عقائدي ينفذ هذه الآية. لا تتم هذه الآيات بالإعجاز بالخرق للعادة، ليس الأمر بالخرق للعادة، لا بد من وجود ماذا؟ من وجود قوة وقائد يفتح الأمر. آيات أخرى كلها إلى الآن لم يتم تطبيقها. قال تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يعني قل يا محمد لهؤلاء قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. هذه الآية أي يوم من هذا يوم الفتح؟ هل هو فتح الحديبية؟ هل هو فتح مكة؟ أي فتح؟ أي فتح تفرضه في ذهنك؟ فلو آمن الكافر بعد هذا وإلى الآن ينفعه إيمان، أليس كذلك؟ فإذا يوم الفتح الذي تتحدث عنه الآية مر علينا؟ لا، لم يمر، لأنه من يوم بعث النبي صلى الله عليه وآله وإلى الآن الكافر لو آمن لنفعه إيمان، أليس كذلك؟ أما هذه الآية تتحدث عن يوم سبت يوم الفتح، وفتح بالأطلاق وليس بالتقييم، يعني يفتح كل العالم. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني الكافر لو آمن لا ينفعه إيمان، ونمر بعدين عن هذا لا ينفعه إيمان. فإذا هذا اليوم لم ينتهي، وسمته يوم الفتح. آية أخرى أيضا تتحدث عن نفس هذا اليوم، يقول يوم يأتي آيات ربك، أو يوم بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا أيضا بالرب إني معكم من المنتظرين. فيوم يأتي أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. هناك يوم يأتي كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. هنا يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذا اليوم لم يأتي، لابد أن هذه الآيات تطبق. هذه آيات، آية أخرى كلها تقول وتشهد هذه الآيات أنها إلى الآن لم تطبق. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هل مرت لحظة على المسلمين قاتلوا المشركين كافة؟ هناك من البلدان الكثير من الملايين بقيت بدون أن تصل إليهم الدعوة الإسلامية. هل المشركون قاتلوا المسلمين كافة؟ أيضا لم تمر على المسلمين هذه اللحظة. إذا لابد أن يمر يوم يقاتل فيه المسلمون كافة جميع المشركين، وبعد هذا القتال سوف ينتصر المسلمون ولا يبقى مشرك على وجه الأرض. هذه آيات بوعد إلهي ولا بد أن تطبق، لا بد أن يكون لها تطبيق. والباري تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. عندما نقف عند كلمة استضعفوا، هذه الكلمة الاستضعاف من المعاني التي لا بد لها من مقابل وهو الاستكبار. يعني لا يوجد الاستضعاف إلا أمام استكبار، ولا يوجد استكبار إلا أمام استضعاف. فالذين استضعفوا يعني هناك من استضعفهم، هناك ظالم. والأرض لما نستغرق تاريخها نجد أن المستضعفين هم الكثرة دائما، والمستكبرون هم القلة الذين يستأثرون بالمال، بالأرض، بالسلطة، بالجاه، بالغلمان، بالجواري، بالأملاك، بسد البطون والفروج. المستكبرون والمستضعفون يئنون من الحرمان والمعاناة والمرض والجهل والفقر وأنواع المعاناة على طول الخط من آدم عليه السلام وحتى الظهور المبارك، يعني مستمر على الأقل. فعندما نستقرأ تاريخ البشرية نشاهد أن البشرية تعاني وتئن من ظلم البشر للبشر. وهناك طبقتان، طبقة مستكبرة وطبقة مستضعفة. فالله تعالى الذي تكفل منذ وجود الإنسان على هذا الكوكب وإلى نهاية الأرض تكفل بوجود خط سماه خط الإمامة. فمنذ نزول آدم الله تعالى أخبر الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فإذن من أول نزول آدم هناك الخلافة. هذا يعني أن الإنسان لا ينفك عن الخلافة، يعني عن الإمامة. يعني نحن نعتقد خلافا لليساريين الماركسيين أن الإنسان نزل وهو متأبد للرسالة السماوية، يعني لم ينزل إنسان كما يقولون بالمشاعية البدائية وبعدين تطور وإلى آخره، لا يمكن هذا. فكما أيضا كان يعتقد لوسيوس هذا الماركس وأنجلس كان يعتقدون، طوروا النظرية من القضايا الفيزيائية إلى قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية. والواقع أن هذا كله أصبح تحول إلى وراء زبد، فأما زبد فانهارت الاتحاد السوفيتي والنظريات الماركسية والهرم الماركسي وكل راح صار في مزبلة التاريخ. فيدل على أنه فأما الزبد فيذهب جفاء. النظرية الإسلامية لا، ما عندنا مشاعية بدائية ولا رق ولا طاع ولا كل هذه المراحل ما مر بها البشر بهذا الترتيب الذي يسمى بالسلم أو الهرم الماركسي، وإنما البشرية نزل الإنسان، قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فعقيدتنا النظرية الإسلامية في الفكر الإسلامي أن الإنسان نزل متأبطا رسالة، لم ينزل يعيش عيشة الحيوانات ثم مر بإنسان النياندرتال وما أدريت من هذه المخزعبلات التي لم تثبت أمام المنهج العلمي. فإذا هذه الأمور كلها ليست صحيحة، هذه ثبت. بينما النظرية الإسلامية على مر وجود الأنبياء والمرسلين أن الإنسان نزل وهو رسالة وهو خليفة، هذه بداية الأرض. واستمرت قضية الخلافة، ممكن الأرض تنفك عن النبوة لكن لا يمكن أن تنفك عن الإمامة. شوف، ممكن الأرض يكون فيها أكثر من نبي لكن لا يمكن أن يكون أكثر من إمام. هذه القضايا مهمة جدا بالقرآن. أما عدم انفكاك الأرض عن الخلافة والإمامة فهي هذه الآية، إنه أول ما نزل آدم والله تعالى يخاطب داود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام، للناس، لكل الناس. ماذا يعني؟ يعني أن الناس كلهم لهم إمام واحد. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، كل الأرض خليفة واحد. حتى الخصم يفعل هذه النظرية. هارون الرشيد يقول الإمام الكاظم صلوات الله عليه إمامان في الأرض. يعني حتى الخصم يفهم انه امام واحد، يعني لو انت لو هذا واحد هو اذا هذا ابن رسول الله وهو الامام، يعني معنى اليوم شوف امامان في الارض، يعني الخصم واضح عنده تماما لا يجوز اكثر من امام. وتستمر الايات الى ان ناتي الى هذه الايه المباركه نهايه الارض، ايضا الجعل الالهي للخليفه والامام. وإني جاعله في الأرض خليفة، هاي أول نزول. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إني جاعلك للناس إماما. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن الذين يرثون الأرض هم كانوا مستضعفين والآن تبدأ حكومتهم. ويرثون الأرض فهم الصالحون هم الذين لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن هؤلاء الأئمة هم الصالحون الوارثون للأرض. إذن الحكومة الإلهية حكومة الصالحين، حكومة الوراثة والخلافة الإلهية هي آخر الحكومات. ولذلك يسأل الأئمة عليهم السلام لماذا دولتكم آخر الدول؟ يجيبون في معنى حديثهم الشريف كي لا يقول قائل لو حكمنا لكنا أفضل من آل محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الحكومات، كل التجارب، كل الأنظمة الترابية الوضعية الأرضية تفشل وتخيب ويثبت فشلها، ثم فشلها ثم تأتي الحكومة الإلهية بعد كل التجارب تخلص. بعد كي لا يقول قائل أرضي لا قبيلة لا حزب لا فكرة لا، كلها تضرب وتخيب ويثبت فشلها وتجي الحكومة الإلهية العدل، حكومة العدل الإلهي. فهذه الأطروحة القرآنية، احنا عندما نؤمن بالإمام المهدي صلوات الله عليه من منطلق الآيات الكريمة أن الأرض لا تنفك عن خليفة عن إمام، واضح؟ الأرض ما دام هناك إنسان على الأرض لا من وجود إمام، بدون إمام لا يمكن أن يوجد إنسان أو حتى لو إنسان واحد كآدم عليه السلام، لا يمكن. تأتي آيات أخرى تقول بسم الله الرحمن الرحيم خاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر. طبعا النبي هو هاد أيضا، هو إمام في زمانه، لكن الآية تتحدث عن كل الأزمنة، أنه كلما وجد قوم على الأرض لابد من وجود هاد واحد، والهاد يعني المرشد يعني القائد يعني الإمام الذي يجلي يهدي، الهاد يهدي الذي يهدي الذي يهدي الناس إلى الحق. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني هذه الآية تقول كل ما وجد ناس على الكرة الأرضية لابد من وجود مرشد لهؤلاء الناس يرشدهم إلى الحق يدليهم على الحق. هذا الهاد طبعا لما هو يرشد يعني الناس يتبعونه، إذا اتبعوه اهتدوا، واضح؟ إذا اتبعوه إذا اهتدوا بهديه يهتدون، أما إذا لم يتمسكوا بهديه يضلون. ولذلك ما إن تمسكتم به ما لن تضل، بدون تمسك تضلون. فإنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هذه الهداية هي وظيفة الإمام. كل الأئمة اللي الله جعلهم أئمة على مر التاريخ من آدم إلى أن تقوم الساعة، وظيفة الإمام سواء كان الإمام نبي أو رسول أو إمام فقط، وظيفته الهداية. وجعلنا منهم أئمة يهدون، إذا وظيفة الأئمة ما هي؟ الهداية. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا وظيفة الإمام هي الهداية الإرشاد، أن البشرية إذا تمسكت بالإمام واهتدت لا تضل الطريق، يعني لا تضيع، يعني الخارطة والعنوان واضح يمشي على بصيرة من أمره. أما بدون الهاد بدون الإمام يضيع في أخلاقه في عقيدته في تشريعه في عدالته في أحكامه إلى آخره. إذا نفهم من هذه الآية المباركة أن الأرض لا تنفك عن إمام ما دام هناك ناس، هناك قائد مرشد، وهذا المرشد والقائد هو من الله وليس من الذي يضعه الناس. الذي يضعونه الناس هذا ليس هو الذي نتحدث عنه، نتحدث عن فقط إمام منصب من قبل الله، مو إمام إحنا ننصبه كمرجع أو مثلاً كفقيه، لا لا، نتكلم عن الأئمة عليهم السلام. الذي لا يجوز فيه التعدد هو الإمام وليس نائب الإمام. أما هؤلاء المراجع حفظهم الله ماذا؟ نواب عن الإمام، الإمام واحد لكن المرجعية ممكن 100 مجتهد، 100 مرجع، واضح؟ لكن الحاكمية واحدة، خلي بالك لا يجوز فيه التعدد، يحتاج إلى شرح طويل. فالكلام عن الإمام الخليفة الذي هو من عند الله الهاد. طيب الآن موجود ناس على البشر مليارات، أين الهاد؟ هل هنا هو بأمر الله يهدون بأمره؟ لو استقرأنا كل العلماء من كل المذاهب والأديان ونسألهم أنت هاد بأمر الله، الله نصبك إمام المرجع المجتهد الفقيه كذا، يقول لا ما أعرف مو الله نصبك. إذا مين الهاد اللي من عند الله؟ طبعا لا يجوز أن نرجع للأموات، لو نرجع للأموات تكتفي بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، لأنه لابد من هاد، لأنه الله يخاطب النبي يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إذا الناس آخرين غيرك الهداة اللي راح يجون، وين هذا الهاد؟ ما حد من الناس الظاهرين الأحياء اللي نعرفهم اللي يعرفوهم الناس يقول أنا الهاد من عند الله، ولا يجوز أن نرجع للأموات. وما عندنا لو ميت لو ضامن لو خالد، ما عندنا العقل قسم عقلي حاصر. ممكن يكون هذا لو واحد يفكر منا اليوم القيامة يقدر يجيب فرضية أخرى غير هاي الثلاثة. لو ميت ويجوز نرجع للموتى من الأنبياء والمرسلين والأئمة، وكان اكتفينا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الظاهرين لا أحد يدعي أنه منصب من قبل الله وهو قائد ومرشد وإمام. فإذا بالضرورة لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون غائبا، لأن الأرض لا تنفك عن إجهاد عن إمام. هكذا القرآن يقول. طبعا الأئمة عليهم السلام عندما يسألون ويشرحون هذه الأمور ولماذا دولتكم آخر الدول وما شابه ذلك، هم أعطونا أيضا إشارات ومقدمات لما يجري في غيبة الإمام عليه السلام، ومهدوا لغيبته أيضا، وأعطوا علامات كتبها المسلمون من كل المذاهب، تكلموا عن هذه العلامات وكيف أن البشرية سوف تتغير وتتبدل، والحق يبتعد عن أهل الأرض، والقرآن يبتعد عن أهل الأرض، والعدالة تبتعد عن أهل الأرض، والبشرية بشكل عام تنصرف إلى الدنيا وإلى الباطل وإلى حب الدنيا، ولكن لا تخبي الأرض من طائفة على الحق وإن كانت قليلة، وإن كانت قليلة. أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم القادة، طبعا أنا لا أريد أن أتحدث عن الأحاديث، يعني هناك تفسير حتى في كتب غير الشيعة يقول بأن هذه الآية لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، النبي صلى الله عليه وآله أخذ يده الشريفة ووضعها على صدره وقال أنا المنذر، ثم وضعها على صدر علي وقال وأنت الهاد وبك يا علي يهتدي المهتدون. وخلاص البشرية من الذل ومن أن تضرب عليهم الذل والمسكنة، خلاصها حددها القرآن الكريم بأي شيء، شلون تحدد القرآن؟ حدده بحبلين، فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني لا تتخلص البشرية من حرمانها ومعاناتها وذلتها ومسكنتها إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالحبل الذي هو من الله هو القرآن الكريم أو أي كتاب سماوي، هو حبل من الله. والحبل الذي من الناس هو الإيمان. فإذا البشرية لا تستقيم ولا تصلح وتبقى في ضلال وفي ضياع وفي حرمان وفي آلام إلا أن تتمسك بحبلين. الحبل الأول هو الكتاب السماوي، والحبل الثاني هو الهادي الأرض الذي على الأرض. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالحبل من الله كما في صحيح مسلم الحديث الشريف، خطبنا أو قال فينا رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا صحيح مسلم ما موجود وآله، يعني احنا على اتباع السنة نقول وآله، لأن يعني سنة رسول الله أن تقول وآله. إذا تريد أن تخالف سنة رسول الله لا تقولها، لأنه لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال إلا تقولوا اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم يقول مضمون الحديث الشريف، قال فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا بما يدعى ثم فوعظ وذكر، ثم قال إني بشر ويوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن يعني إلى الأبد، تفيد النفي والتأكيد، لن تضلوا كتاب الله. حبل ممدود، محل الشاهد كلمة حبل، من السماء إلى الأرض وأهل بيتي. أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، ثلاثة. وأيضا بنفس الصفحات تقريبا أنه قلنا يا زيد ألسنا نساء من أهل بيتي؟ قال إن المرأة تمكث في بيت زوجها العصر من الدهر ثم يطلقها فتعود إلى بيت أبيها، وإنما أهل بيته من حرم الصدقة آل عقيل وآل جعفر وآل علي، هذا في صحيح مسلم. فالمحل الشاهد إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهنا في هذا الحديث التمسك بهذين الحبلين، الله تعالى أو النبي لا يأمرنا بالرجوع إلى معدوم أو غير موجود، يأمرنا بالرجوع إلى موجود. فعندما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا أهل الذكر لابد واحد موجود من أهل الذكر، إذا ما موجود عند علم إن كنتم لا تعلمون، مو إن كنتم تظنون أو أهل الذكر يظنون، شنو الفائدة إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا لازم واحد هذا موجود، لازم حبل من الناس موجود، لأن عدم الضياع بالتمسك به، لازم واحد من أهل الذكر موجود نرجع له. زين رب العالمين يقول فاسألوا أهل الذكر، من أهل الذكر؟ ما موجودين، واضح؟ يصير ما موجود أهل الذكر، مصيبة كبرى. إذا لابد من وجود أهل الذكر. ما حد من الظاهرين يقول أنا عندي علم، دول المفسرين والمجتهدين من كل المذاهب بما فيها المذاهب الشيعية، دول عندهم علم وظن، كل علم؟ لا، كثير من أحكام ظنية. إحنا أهل الذكر عندهم علم أهل القرآن، يعني عندهم علم القرآن، واللي عنده علم القرآن عنده علم تبيان كل شيء. فإذا وين هذا اللي عنده هذا العلم حتى نسأل أسئلة؟ أنتوا يا شيعتي غائب، طيب شلون نسأل أسئلة؟ وشلون الحل؟ إذا هذه إشكالية. الآن نجيب عن هذه الإشكالية. فقبل أن نجيب عن الإشكالية، ميت ميتوس نرجع، ظاهر لا أحد يدعي، ما عندنا فرق غائب، إذا شلون نسأله هو هذا؟ ولماذا غائب؟ وكيف يؤدي دوره وهو غائب؟ واضح؟ لأن هذه الآيات واحدة مرتبطة بالثانية. ما ممكن أنت إلا تصل إلى هذه النتيجة للآيات الكريمة تهديك إلى هذا الطريق. أولا، عدد الأنبياء والمرسلين هو محدود، مو مطلق، مفتوح إلى ما لا نهاية. عدد الأنبياء 124 ألف نبي، عدد المرسلين 313، الكتب السماوية معدودة، الأئمة أيضا معدودون. فعلى الأقل إجماع المسلمين على عدد الأئمة هو كم؟ بالبخاري مسلم 12. ولو البخاري مسلم ما ذكروا أسماء الأئمة، ولكن على الأقل العدد موجود. إذا العدد محدود، ولكن في صحيح مسلم يقول: ما يزال أمر هذا الدين قائما حتى يمضي فيهم 12 خليفة وحتى تقوم الساعة، كلهم من قريش. طيب معنا إذا نضيف كل واحد 100 سنة عمره 1200 لازم قامت الساعة. شلون شو نسوي؟ صحيح مسلم وبئر من الصحاح و12 بالبخاري أيضا موجود الخلفاء من بعدي 12 أو الأمراء من بعدي 12، شو نسوي احنا؟ لا كل واحد 100 سنة، ما عندنا واحد 100 سنة عم من كل هاي الناس اللي نشوفها وأئمة وعندهم علم وعندهم من الذين أوتوا العلم، ما عندنا واحد. فإذا شو نسوي؟ إذا معنى ذلك لازم واحد من هؤلاء عمره مو طبيعي خارف العادة حتى يصح الحديث، وإلى وين نطبق هذا الحديث؟ واضح؟ إذا لازم هذا عمره مو طبيعي. طيب وين؟ ما حد من اللحظة حاضرين الظاهرين يقول إذا ولا يجوز الرجوع إلى الأموات، إذا لابد أن يكون غائبا بالضرورة. كل الآيات تحصرنا إلا أن يكون هناك إمام، وإلا أن يكون هذا غائب. طيب احنا نريد نسأل، نريد ناخذ مسائلنا، واحنا ما نقدر نلتقي به ولا نشوفه، واضح؟ وحتى لو نشوفه ما نعرف هو هذا الإمام. فلماذا غاب؟ لماذا غاب الإمام؟ هذا السؤال. وكيف يؤدي دوره وهو غائب؟ احنا تكلمنا البارحة عن دور الخضر عليه السلام، كيف يؤدي دوره وهو غائب وله قناه يتصل به خالق ومحل اراده الله، فاراد ربك وما فعلته عن امري. اولا، لماذا غاب الامام؟ الامام ارواحنا له الفداء، هو خاتم الاوصياء صلوات الله عليه، والعدد محدود 12. قال دائما اضرب هذا المثال يقرب الفكره. مثلا هناك ناس يحتاجون الى النور، الى الضوء، كي يهتدوا باضاءه هذا المصباح. دائره الكهرباء تقول لاصحاب الشارع او الحي: انا راح انصب لكم مصباح، واستضيئوا بنوره ولا تكسروه. فياتي اصحاب الشارع يكسرون المصباح يبقون في ظلام. طيب دائرة الكراتب مخصص لكم مصباح ثاني بعد هذا المصباح، اهتدوا بنوره ولا تكسروه، وكسروه وهكذا الى 11 مصباح، وانتم مخصصاتكم 12. هذا المصباح اذا 12 اذا اعطيناكم اياه ما حتكسروه، لانه 11 واحد تكسرته، لكن راح نغيب عنكم رحمة بكم. أول الأطروحة الإلهية ما تمت لكل الآيات اللي مرت علينا بداية المحاضرة. وإذا هذا المصباح نعطيكم إياه تكسروه، إحنا ندري هو خفيناه عنكم وغيرناه من طلع عليكم إلى أن تصيروا خوش خواتم العراقي. إذا ما تصيروا خوش خواتم يبقى معنا إلى أن تجي الفلة اللي تصلح أن تستضيء بهذا المصباح. فأنتوا حرمتوا نفسكم من أن تسألوا، واضح؟ الحرمان من أنفسكم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فأنتوا حرمتوا نفسكم، مو الرحمة الإلهية. الرحمة الإلهية أصلا غيبت رحمة ربكم، لأن إذا يظهر لكم وتكسروا مثل ما المصابيح السابقة راح تكون في ظلام دامس، معناها تقوم الساعة. والأطروحة الإلهية والرسالة الإلهية ما صار لي ظهروا على دين كله، ما صار ليتم نوره، كل هذه ما صارت. وهذا وعد من الله، وعد هذا من الله، واضح؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكان حقا علينا ونسوى المؤمنين. فإذا لابد أن يتحقق هذا الوعد. فالله غيبه رحمة بالناس، ولكن الأئمة عليهم السلام لأنهم يعلمون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند الله، فخططوا لغيبته الشريفة والمباركة، أنه يكون هناك من يقوم مقامه، وأن الأمة قد هيئت باستقبال هذه الغيبة، لا أنه تفجع فجأة من رأسها، حتى تنتظر الظهور المبارك، حتى تنتهي هذه الغيبة التي طالت وآلت قلوب المؤمنين، ويأتي الإمام أرواحنا فداه ويطبق هذه الأطروحة الإلهية. بدون ذلك لا يمكن. فإذا الغيبة هي بسبب ظلم الناس لأهل البيت صلوات الله عليه. وابتعش الإمام بين قتيل ومسموم، هذا الثاني عشر نفس الشيء، وهو غاب خشية القتل. هذا مسكن البيت محاصر من قبل الحكومة العباسية، فخفي عنوانه خفي. هناك من يقول أن هذا الخفاء شخصي، هناك من يقول هذا الخفاء بالعنوان، ما احنا نشوفه بس نعم نعرف هو هذا الإمام المهدي أرواحنا له الفداء. وهناك من يلتقي به يقوم على خدمته من الأبدال اللي احنا نعرف مختصين به. أما واحد يلتقي به ويقول أنا ألتقي بالإمام وأبلغ عن الإمام، فمثل هذا كذبوا، لا ترددوا في تكذيبه إطلاقا. أي إنسان يدعي أن ألتقي بالإمام وأبلغكم عن الإمام كذا كذب، لأن الإمام ظاهر غيبة كبرى، هذه الغيبة الثانية الطويلة، ذيك الغيبة الأولى اللي مهد إلها بالنواب الأربعة رضوان الله عليهم. فالمهم أن الإجابة على هذا السؤال أن الإمام بمغام خاف لأنه الناس لا يزيد. يعني الله تعالى ينزل تشريعا لأن الناس يحتاجون لهذا التشريع، أما هم لا يهتمون بهذا التشريع ولا يسألون ويتولون عن هذا التشريع، وإن تتولوا يستبدل قوما غيرهم. فلا، إذا ماذا نحتاج؟ هل أن دين الله يطبق بالمعجزات والخوارق؟ لا، لو كان هكذا كان أولى برسول الله. سيد الخلق، لا يوجد أحد أفضل منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الملائكة ولا من الأئمة ولا من كل مخلوق. لو كان هذا جائز أن يطبق ديننا في الأرض بالخوارق وبالمعجزات كان هذا لرسول الله أولى. فإذا المسألة متوقفة على ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الرسالة السماوية، هذه معصومة كتاب الله، لا يأتي بباطل من بين يديه ولا من خلفه. العنصر الثاني هو الإمام، والإمام معصوم مطهر. فإذا من النقص والخلل؟ العنصر الثالث وهو الأمة. فمتى ما أعدت الأمة نفسها لأن تكون مؤهلة لمأمومية هذا الإمام، حينئذ الإمام يظهر والأمة تهيئ النصرة للإمام. والإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. إذا متى يكون تقوم الحجة على المعصوم؟ بوجود الناصر. فمتى ما احنا هيئنا الناصر الإمام يظهر. من شروط، أحد شروط الظهور المبارك أن يكون هناك ناصر للإمام وقيام الحجة بوجود الناصر. وطبعا في غيبته صلوات الله عليه النواب الإمام، المراجع، الفقهاء، الجامعون للشرائع، المجتهدون الجامعون للشرائع، هم يقومون يسدون مقام الإمام المعصوم سدا ناقصا وليس سدا كاملا، لأنه لو كان سدا كاملا استبدلنا على المعصوم، ولكن يسدون سدا ناقصا لتقصير الناس في ظلم، في نتيجة للظلم الذي سببوه لأهل البيت وسببوا الغيبة. فهذا السد الناقص هو الإنسان إذا كان تحت ولاية الإمام والفقيه تحت ولاية الإمام. فبأمر الإمام نحن نرجع إلى هؤلاء العلماء العدول المجتهدين إلى آخره، ويجب علينا الرجوع وإلا نبقى في ضياع. والحاشا لأئمتنا عليهم السلام أن يتركونا في ضياع. الوقت انتهى وبعد أن ما أقدر أتابع، وأستأذنكم رأسا وأطلع، أستودعكم الله لأنه ما عندي وعد الوقت كافي. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
نشكر الدكتور العزيز عبد الحميد النجدي ونسأل له التوفيق، ونشكر الحضور جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واجعلنا من أنصارهم وأعوانهم. نشكر القارئ جعفر جلال الحمد على هذه التلاوة العطرة، ونسأل الله له التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا كريم. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إلي، وعجل فرجة وسهل مخرجة وأوسع منهجة. نلتقي وإياكم في الليلة الثانية من الليالي الثقافية التي تنظمها اللجنة الثقافية بإدارة مكتب المرخ، ونلتقي معكم أيضا في ضيفنا العزيز المفكر الإسلامي الدكتور عبد الحميد النجدي، سألين الله له التوفيق، ونرحب به مرة أخرى بين أهله في هذه القرية العزيزة والتي دائما تتشرف بلقائه عند قدومه إلى هذا البلد العزيز. نلتقي وإياكم إن شاء الله في هذه الليلة مع الدكتور النجدي حفظه الله في محاضرة بعنوان المهدي في القرآن الكريم، فنستقبل الدكتور عبد الحميد النجدي بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أصحاب الكرم الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. مبارك لكم هذا الشهر الشريف وهذه الأيام والليالي المباركة الغالية العزيزة على قلب كل مؤمن، ونسأله تعالى أن ييسر علينا صيام هذا الشهر الشريف وقيامه وأن يتقبل ذلك منا بأحسن قبول، إنه سميع مجيب. حديثنا في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الشريف عن مولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء، والآيات الكريمة التي تشير إلى وجوده المبارك ووظيفته في هذه الدنيا. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تتحدث عن سنة كونية تشمل جميع الأشياء النافعة للإنسان، سواء كانت هذه الأشياء مادية أو معنوية، بأن الشيء النافع للإنسان يبقى ويستقر في الأرض، سواء كان على مستوى آلات تكنولوجيا، وسائط النقل، أي شيء في هذه الحياة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكذلك للقضايا العقائدية والأمور الأخلاقية، القوانين، التشريعات، فالأنظمة الوضعية التي يضعها الإنسان، الأنظمة الأرضية الترابية، غالبا ما تأتي وفيها أمور تحمل الناس على الظلم وتبخس الناس الأشياء. ولكن بعض هذه الأمور والتي مستندها إلى التشريع الإلهي غالبا وعن طريق الأنبياء والرسل الذين مارسوا دورهم في هذه الأرض، ما رسخ وما تراكم من هذه التعليمات الأخلاقية والعقائدية والتشريعية وأخذ بها الناس، مثل هذه الأمور تستمر وتبقى. ما أفرزته البشرية من الأنظمة الترابية تتبخر، والتي لا تنسجم مع التشريع الإلهي، فهذا زبد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس سواء كان على مستوى التشريع أو على مستوى الأخلاق أو على مستوى الآلات فيمكث في الأرض. يعني لا يعقل الإنسان عنده آلة حديثة سريعة مريحة رخيصة تعمل بوسيلة نقل أو اتصال أو مواصلات أو طاحونة أو كهرباء، ويرجع إلى آلة قديمة ويستعمل، لا يعقل. هي أسهل وأرخص وكل الأشياء اللي موجودة به، فهل من المعقول يستعمل آلات أكل الدهر عليها وشرب إلا يعرضها كمعرض للتاريخ كتحفة فنية مثلا؟ أما الاستعمار الحقيقي، الإنسان دائما يميل إلى ما هو نافع، ونفس هذه الأشياء النافعة حتى الأمور التشريعية الإلهية أيضا عندما يأتي دور لا تصلح للتطورات الحاصلة في البشرية تعطل وتترك، لا تستعمل. فأما بالنسبة للناس وما تفرزه الناس هذا زبد، ما يأتي من الخالق تبارك وتعالى حق، ولكن له فترة محددة. والأمور التي هي لا تحديد لها كالعقائد وكالتشريع الإسلامي فهي ثابتة إلى أن تقوم الساعة، فهي حق لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وحتى التشريعات السابقة هي حق ولكن لأمد محدود، لذلك تنسخ الشرائع وتستبدل، يعني لا تسمى زبدا أما ما يفرزه الناس، لأنه لماذا لا تسمى زبد هذه الشرائع وإن نسخت؟ لأنها صادرة من الكائن المطلق تبارك وتعالى، ولكنها تعطل ولا يجوز العمل بها مع وجود التشريع الجديد. أما ما يصدر من الناس فهو ماذا؟ زبد، لأن صادر من الناقص ناقص، بينما الصادر من الكامل المطلق تبارك وتعالى فهو كامل. فماذا نفهم من هذه السنة القرآنية الكونية؟ نفهم أن كل شيء صالح نافع للناس يبقى في الأرض، كل شيء، أن كل شيء نافع للناس يبقى، سواء على مستوى الآلات، الأخلاق، العقائد، التشريع، والشيء غير النافع يذهب لا يبقى، فيذهب جفاء. هذه السنة الكونية تنطبق أيضا على مآل البشرية، أن البشرية خلاصة البشرية هم الصالحون، أما الطالحون أيضا يذهبون لا يبقون. فأما الزبد لأنه زبد وفقا لهذه السنة الكونية، هذا قانون كوني لا يشمل الأديان، بل حتى الأوضاع التشريعات الوضعية في العالم. شوف لما نتبع مسيرة أي دولة علمانية نجد أنه الأشياء التي لم تخدم البشرية ولو بشكل أغلبي، ولو بشكل أغلبي يعني خيره أقل من شره فهي تذهب، أما الذي خيره أغلب من شره فهو يمكث. فهذا ما تبشر به الآية المباركة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإذا ورثت الأرض، الذي يبقى من الأرض هو الصالح وليس للطالح، للنافع وليس للزبد. هذه الآية هي بالحقيقة توضيح لي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينبت في الأرض، والإنسان الصالح ينفع الناس لأنه صالح، لأنه يقوم بالأمور الصالحة له وللآخرين، أما الآخر الزبد فينهب. أيضا هناك آيات أخرى تنسجم مع هذه الآية المباركة، ولم تخصص البحث في اتجاه مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا الفداء، كما في قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. نور الله، نور هو ذات الله، النور أمر مخلوق، نقول بيت الله، روح الله، هذه مخلوقات. المسجد هو بيت الله، الكعبة هي بيت الله، المسجد الحرام بيت الله، كل مسجد هو بيت الله. هناك روح الله يسميها روح الله، يعني مو الله عنده روح في ذاته المقدسة جل وعلا، روح الله وجود مخلوق. المسيح عليه السلام روح الله، وكلمة الله روح الله، خليل الله، حبيب الله، كريم الله، بيت الله، يد الله، جنب الله، عين الله، كلها أمور. نور الله كلها أمور مخلوقة، لا يتبادر الذهن أن الله تبارك وتعالى والعياذ بالله يعني له يد أو له نور بمعنى ضوء أو ما شكل ذلك، أو له مثلا جنب بمعنى جانب أو عين يعني باصر، هذه كلها كنايات أو استعارات أو أمور مجازية عن قضايا أخرى. فعين الله، نحن عندما نزور الحجة عبد الله السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون. فإذا لا يذهب الذهن إلى الأمور التي تسبب والعياذ بالله تركيبا في الذات الإلهية. الله تعالى ذاته أحدي الذات صمدي. فإذا عندما نقول نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الله نوره إذا كان وجود الله مفروض بنور الله، إذا كان هذا المفروض وجود الله تام، لا ينتظر حالة مستقبلية أن يخرج من القوة إلى الفعل، هو فعلية تامة وواجبة الوجود في ذاتها بالأزل، فلا ينتظر منه أن يتم. إذا ما الذي يتم؟ الشيء الناقص، واضح؟ هناك شيء ليس تاما ويتم، هذا الذي يتم. أما نور الله يتم، أعوذ بالله، الله تعالى كامل مطلق من الأزل. فإذا هذا الشيء الذي تتحدث عنه الآية ماذا؟ ممكن الوجود أم واجب الوجود؟ ممكن الوجود بذاته، لا يشمل الحقيقة الإلهية الواجبة للذات تبارك وتعالى. فإذا هذا الذي تتكلم عنه الآية المباركة سوف يتم يعني بالمستقبل. إذا هذه الأطروحة الإلهية التي الله تعالى يتم نوره بها سوف تحصل، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون. وهذه الحالة تمام النور، نسأل هذا السؤال، تمام نور الله لو بقي شبر على الأرض لم يشمله الحق نقول تمام الله؟ لم يتم. إذا لا بد أن يشمل نور الله كل أرض، كل أرض، كل شبر. ولذلك أن هذا الدين لا بد أن ينادى على كل شبر في هذه الأرض بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هذا تمام النور. وإلا نقول هذا الشبر لا ينادى به، ينادى به بالشيطان وإبليس، فحين هذا تمام النور؟ لا، واضح. وكذلك قوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون. ليظهره على الدين كله يعني معنى ذلك يظهر يعني يغلب. هنا مسألة لغوية، وهي أن بعض الناس يتصور الظهور المبارك يعني وجود خفي ثم يظهر. كثير من الناس شيء مخفي ويظهر، فهذا عند الظهور. لما نقول الظهور المبارك يعني شيء مخفي وظهر، لا، هذا معنى لغوي. وهناك معنى لغوي آخر، الظهور بمعنى الغلبة والانتصار، يظهر يعني يغلب. فعندما نقول الجيش الفلاني ظهر على الجيش الفلاني يعني غلب، والظاهر يعني الغالب، غير الظاهر من الخفي، خفى وظهر، غير خفي وظهر، لا، هناك الظاهر بمعنى الغالب. فليظهره على الدين كله يعني دين الله يكون غالبا على كل دين. هذه الآية هل في الأرض مرت ساعة أو ثانية دين الله غالب على كل دين في العالم؟ لا يوجد دين بغير دين الله، لم تمر الأرض في هذه الحالة. هذه الآية لا بد من تطبيقها أم لا؟ لا بد من تطبيقها. كتبه